بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذا اللقاء المتجدد مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: ما حكم تشجيع فريق من فرق غير المسلمين ضد فريق من المسلمين في الألعاب الرياضية؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، لا حرج من حيث الأصل، من حيث المبدأ في لعب الكرة، إذا خلا هذا اللعب من المحاذير الشرعية ككشف العورات أو تفويت الصلوات أو إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية أو القمار الذي يبذل العوض فيه من اللاعبين. ومع هذا لا ينبغي أن يشغل الأمر نفسه بهذه المباريات بحيث تصبح أكبر همه، تصبح همه الشاغل يكون له فريق يشتغل قلبه، يتعلق قلبه بفوزه أو خسارته، وقد يفوز في هذه المباريات بعض غير المسلمين أو بعض المجاهرين بالفسوق والعصيان ومشاقة الله ورسوله، فيقع في قلبه من التعظيم والمحبة لهؤلاء ما يقع، وهذا من مواضع الزلل. وإن كانت الموالاة المحرمة يقينا بلا نزاع التي لها مساس بالتوحيد، إنما هي التي تكون على أمر من أمور الدين، أما أمور الدنيا فإن الأمر فيها أوسع ما لم تفض إلى تباغض وشحناء، لكنها قد تجر إلى المحذور وتسوق إلى العصبية وحمية الجاهلية. والموفق من أغلق ذرائعها وصان قلبه عن التعلق بشيء منها، حماية لجناب التوحيد وحراسة لفسطاط العقيدة، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. لقد كان الاشتغال بهذه المباريات وأخبارها مما قدم إلى الأجيال المعاصرة لكي يكون ملهاة لها يشغلها عن الجد وعظائم الأمور. وفي الجملة يمكن القول بأن ما جرى من ذلك مجرى الأمر العارض على سبيل الترويح عن النفس فقد يتسامح فيه، أما أن يكون من الأمور الحيوية والمحورية في حياتنا فلا ينبغي لنا ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سؤال آخر من متابعة نبيلة ناشئة في تدينها، تقول: هل يصح الاغتسال بدون غسل الشعر؟ لأني رأيت هذا على موقع إسلام ويب. نقول لها: يا بنيتي، رعاك الله يا بنيتي، وبارك الله لك في حرصك وفي تدينك، وما آفة الأخبار إلا رواتها. لا يمكن أن يكون على موقع إسلام ويب أن غسل الشعر أو أن الشعر ليس مما يغسل في الغسل، يتجاوز عنه فيغسل الجسم كله إلا الشعر في غسل الجنابة. هذا ليس بصحيح ولم يوجد على موقع إسلام ويب، لكن الموجود على هذا الموقع وعلى غيره ما هو معروف عند المسلمين أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إن هي اغتسلت للجنابة. إذا كان شعرها ضفائر لا يلزمها أن تفك ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة، لكنها مسؤولة ومطالبة ومكلفة بأن توصل الماء لجميع بدنها بما فيه الشعر وأصول الشعر. سئل أحد أئمة أهل العلم المعاصرين: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن، أي يضفرنها، يجعلنها ضفائر، وعندما تغتسل المرأة من الجنابة لا تفك ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها. فأجاب: إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى، لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ سؤال: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فتكتفي ب3 حثيات على رأسها، تجتهد أن يصل الماء إلى أصول الشعر ومنابته ولا حاجة إلى نقضه، فهذا هو موضع التوسعة وموضع الرخصة. أما أن يستثنى الغسل، يستثنى غسل الشعر بالكلية، فلا أعرفه سطر في كتاب فقه ولا في ديوان من دواوين الإسلام من قبل يا بنيتي. أسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. السؤال التالي: ما حكم من ترك مبلغا من المال في مقر عمله؟ سرق المكتب بما فيه مبلغ هذا الموظف، مع ملاحظة أن هذا الموظف لم يبلغ أي إنسان بتركه أو نسيانه مبلغه على مكتبه، هل جهة العمل مكلفة برد هذا المبلغ المسروق للموظف، وما الدليل؟ نقول: يا رعاك، أولا يا رعاك الله، أسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرك وأن يعوض عليك وأن يخلفك خيرا. واعلم يا رعاك الله، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. أسأل الله أن يأجرك في مصيبتك وأن يبدلك خيرا منها. نقول لك أيها الموفق: الإيداع، حقيقة الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه، ويد المودع عنده على الوديعة يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فإذا لم يثبت تفريطه ولا تعديه فلا ضمان عليه، وتكون مصيبة المال على رب المال. طب ما هو التفريط؟ التفريط يكون بترك ما ينبغي فعله، والتعدي يكون بفعل ما لا ينبغي فعله. لكن انتبه، الإيداع يقتضي مودعا ومودعا عنده، واتفاقهما على الإيداع شرط وعرف على الإيداع. هذه القواعد الشرعية الحاكمة لهذا الأمر عند أهل العلم، وهي فيما نعلم محل اتفاق بينهم. أضرب مثال تطبيقي: عهدة العمل التي بيد الموظف كحاسوبه وسائر أدوات مهنته أمانة بيده ووديعة عنده. إذا سرق محل العمل أو تلفت موجوداته لحريق أو فيضان مياه ونحوه، ولم يكن الموظف قد خالف القواعد المهنية المرعية في المحافظة على هذه العهدة، فمصيبة ضياعها تقع على جهة العمل، لأنه لم يفرط ولم يتعدى. أما إذا كان قد خالف بأن ترك باب الخزينة مفتوحا مثلا فيما تقتضي المحافظة عليه تأمينه بإيداعه في الخزينة مثلا، أو لم يودعه ابتداء في هذه الخزينة بأن تركه إهمالا أو نسيانا على مكتبه مخالفا بذلك الأعراف المهنية، فمصيبة ضياعه أو تلفه تقع على عاتقه لتفريطه. أما ما أودع عنده من العاملين، ما أودع عنده مما لا علم لجهة العمل به ولا ترتيب معها على حفظه في مكتبه، ولم تجر العادة بترك مثله في جهة العمل، فإن مصيبة ضياعه أو تلفه تقع على عاتق الموظف لعدم وجود الإيداع ابتداء، لا عرفا ولا شرطا. ويتأكد هذا الحكم إذا كان قد فرط في حفظه فتركه حيث كان لا ينبغي له تركه، أو حفظه في مكان كان لا ينبغي له أن يحفظه فيه. هذه القواعد العامة أحبائي التي تجسد العدل في القضاء. ثم يبقى ما يكون بين الناس من ترافق وتراحم ومواساة بين المؤمنين، فهذه بابها واسع. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي بعد هذا: ما حكم الملابس؟ سؤال الحقيقة لطيف، وأنا لأول مرة يأتيني سؤال من هذا النوع على كثرة ما ورد لي من مسائل واستفتاءات. ما حكم الملابس التي يشتريها الزوج لزوجته وأبنائه بعد أن يستعملوها؟ هل أصبحت ملكا لهم بعد استخدامهم لها، ولهم الحق في التصدق بها بدون الرجوع إليه إذا أصبحت لا تناسبهم؟ أم هذه الملابس لا تزال ملكا للأب لأنه اشتراها من ماله حتى بعد استخدامها، مع العلم أنها ملابس شرعية؟ الجواب عن هذا أن الأصل فيما يهبه الرجل لزوجته وأولاده أنه يكون على سبيل التمليك وليس على سبيل العارية المستردة. إذن يكون لهم الحق في التصدق بها دون الرجوع إليه إلا على سبيل البر وحسن الصحبة. لكن قد يكون للأبي غرض مشروع من وراء استعادتها، كما لو كانت له عادة في التصدق بملابس أولاده القديمة في إطار مشروع خيري يقوم عليه وينظمه، وقد يريد أن يخص ببعض هذه الملابس بعضا من ذوي قرابته المحاويج، لأن صدقتك على ذي القرابة صدقة واصلة، فلا تثليب عليه في ذلك. وينبغي لأولاده اعتبار هذا المعنى وإعانة عليه. بل أعرف من التجار من يتاجرون في الملابس القديمة تجارات واسعة، ولا يهولنك تعبير الملابس القديمة، لأن من هؤلاء من كونوا من خلال ثرواتهم في هذه الملابس القديمة ثروات تقدر بالملايين، حيث يقومون بتصديرها إلى جميع أنحاء العالم. فإذا أراد أن يترك أولاده له هذه الملابس بعد استغنائهم عنها فلا حرج، وتكون هبته لهم لهذه الملابس من قبل هبة مقيدة. لكن دعني أنبه على أمر هام: العلاقة بين الولد وأبيه لا تقوم على المشاحة والمماكسة ومقاطع الحقوق، بل تقوم على البر وحسن الصلة وحسن الصحبة. ويكفينا في هذا المقام حديث أنت ومالك لأبيك، واللام هنا للإباحة وليست للتمليك. نعم، لا يزال مال الولد مملوكا للولد، يتصرف فيه في حياته كيف يشاء، ويورث عنه بعد مماته لورثته الشرعيين، والأب قد يكون له السدس فقط إذا كان للميت أولاد. لكن الأب مسلط على هذا المال في حياته، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته بدون إذن ولده ولا علمه. أنت ومالك لأبيك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم آمين. سؤال بعد هذا: أنا إمام في مسجد صغير، المسجد لا يسع المصلين في رمضان بسبب التباعد بين المصلين بسبب مرض كورونا كما تعلمون، هل يجوز إقامة صلاة العشاء والتراويح مرتين في كل ليلة في رمضان حتى يستطيع أكبر عدد من الناس أن يصلوا قياسا على الجمعة؟ الجواب عن هذا، والسائل كما قلنا إمام في أحد المساجد، أسأل الله أن يوفقه وأن يجعله منارة خير حيثما كان. الأمر يا رعاك الله في صلاة العشاء والتراويح أوسع منه في صلاة الجمعة، لكن ربما كان من المناسب أن يؤم الصلاة الأولى غير الذي يؤم الصلاة الثانية خروجا من الخلاف. وإن كان الصحيح أن صلاة المفترض خلف المتنفل صلاة صحيحة فهذا ليس بشرط، لكن من أهل العلم من منع من هذا، ومنهم الأحناف، وأخشى أن يكون في مسجدك من هؤلاء من يجادلونك في هذه الرؤية أو في هذا الموقف. فلو جعلت من يؤم الصلاة الأولى غير الذي يؤم الثانية خروجا من الخلاف فهذا حسن، ولكنه ليس بشرط. لكن سؤالي لك يا رعاك الله: هل يتسع الوقت حقيقة لذلك؟ هل ترى ذلك مناسبا من ناحية العملية حقيقة؟ إن صلاة العشاء في رمضان تكون غالبا بعد 9 مساء. فمتى يتسع الوقت يا حبيبنا لصلاة العشاء والتراويح مرتين؟ ثم يعود الناس أدراجهم إلى بيوتهم إلى النوم ليستأنفوا عملهم في اليوم التالي في 6 صباحا أو قبلها، ثم قبل ذلك يحتاجون للقيام للسحور وصلاة الفجر. كيف؟ متى وأين وكيف؟ على كل حال الأمر في ذلك واسع، فانظروا ما يناسبكم، بارك الله فيكم. السؤال التالي يقول السائل الكريم: في يوم من الأيام كنت أقود سيارتي وكان أمامي سائق دراجة نارية، تجاوزته ثم نظرت من المرآة الجانبية ورأيت أنه قد فقد السيطرة في قيادة دراجته، مما أدى به إلى الطلوع فوق الرصيف على يساره الذي يفرق الطريق الذي كان يسوق فيه عن الطريق المعاكس. استمريت في القيادة، لم أتوقف، الوقت كان متأخرا من الليل. لكن السؤال الذي أرهقني جدا: هل إذا كان هذا الشخص قد توفي بسبب هذا الموقف، هل يكون علي من إثم لعدم توقفي لمساعدته؟ الآن تأتيني أفكار بأني ربما أكون قد لمسته بسيارتي مما أدى به لفقدان سيطرته، ولكن لو لمسته لتوقفت لأرى ماذا حل به. أنا مرهق جدا من التفكير في هذا الأمر، لا أعرف ما هو الشخص ولا شيء عنه، يمكن أن يكون حيا يرزق وقد يكون مات بسبب ما حدث له. الجواب عن هذا: يا رعاك الله، الله أن يغفر لي ولك وأن يعفو عني وعنك. إن هذا الهاجس الذي عرض لك قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. الأصل براءة الذمة حتى يثبت شغلها بيقين، لكن الأهم من ذلك الدرس المستفاد: الاحتياط في المستقبل عند القيادة والتوقف إذا عرض شيء من هذا القبيل للتثبت من أنك لم تصب أحدا بسوء، فإن كنت قد أصبته بادرت إلى مساعدته. ثم يبقى يا رعاك الله تجديد التوبة العامة والاستكثار من الاستغفار وفعل الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أن تدعو لمثل هذا الشخص إن كان حيا أن يوسع الله عليه أرزاقه وأن يحصي الله له عاقبته في الأمور كلها، وإن كان قد لقي ربه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. سؤال تقول سائلة كريمة: عندي صور من القرآن الكريم حفظتها من سنوات لكن لم أراجعها فنسيتها، الآن أريد العودة إلى حفظ ما من الله به علي، الآن أريد العودة إلى حفظ كتاب الله عز وجل، فهل علي من إثم إن بدأت بحفظ سور شديدة قبل مراجعة السور القديمة، أم الأولى البداءة بالسور المنسية؟ ابتداء يا رعاك الله نقول: لقد اختلف أهل العلم في نسيان المرء بعض ما حفظه من كتاب الله عز وجل، هل هو من الكبائر أم من الصغائر أم من المصائب التي يبتلى بها العبد لذنب ألم به أو سيئة اجترحها. لعل هذا الأخير هو الراجح. حافظ ابن حجر يعني يروي من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونسيان القرآن الكريم من أعظم المصائب. في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين تقول: فلا يليق بالحافظ له، أي للقرآن، أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا. لكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم، وما ورد من الوعيد من نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول في النهاية: لعل اشتغاله باسترجاع ما أنسيه مقدم على حفظه للجديد، فليجتهد في هذا وفي ذاك، وأسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والرشاد. السؤال التالي: شخص يتحرى الحلال في رزقه لكنه لا يجد بركة لا في ماله ولا في أولاده ولا في علاقته بأهله، دائما هذا يعني هذا مريض لا يتوفر معهم مال، كل ماله على الأطباء، يعني في أزمات مستمرة. وسبحان الله، تقول السائلة: نحسبهم على خير، هم جميعا متصدقون بارون بأهلهم الحمد لله، لكن هل هذا دليل على شيء من غضب من الله مثلا في شيء يفعلونه؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن المصائب والابتلاءات قد تكون عقوبة على السيئات، وقد تكون رفعة في المنازل والدرجات. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فإن كان من أهل الصلاح والتقى كانت الثانية، يرفعه الله بها درجة، وإن كان ممن ظلموا أنفسهم كانت الأولى، يكفر الله بها عنه من سيئاته، وفي هذا وفي ذاك خير له. والأصل أن يتهم المسلم نفسه بالتقصير، وأن يبادر إلى تجديد التوبة والاستغفار كلما مسه عارض من بلاء، وأن يستكثر من الاستغفار وفعل الصالحات. والله جل جلاله أهل التقوى وأهل المغفرة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: ما حكم مشاركة البنت مع المدرسة أو الجامعة في مسابقة كرة السلة الباسكتبول مع لبسها للحجاب وتغطية الجسم؟ هل يجوز أن تتعلم هذه الرياضة وتصبح مدربة وأرفقت صورة للملابس التي تلبسها أثناء اللعب أو التدريب؟ نقول لها: يا رعاك الله، أسوق لك في البداية قرارا لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول المرأة والأنشطة الرياضية. يقول القرار ما يلي: الأصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية هو الإباحة، وقد ترتقي إلى الندب إن كان لها في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات. ثم قال القرار: يشتاط لشرعية الرياضة النسائية ما يلي: ستر العورات، وتجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى تثني الجسد على ملأ من غير المحارم، وعورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، ولا فرق في هذا بين المسلمة وغير المسلمة في الأظهر، وعورتها عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والكفين. أما ما لا يحتاج إلى ذلك كرياضة المشي ونحوه فلا حرج في ممارسته على الملأ. ثم أضاف القرار: تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلائم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها، عدم استغراق في ذلك بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية أو حقوق الزوج والأقربين، ألا تخل ممارستها بصيانة العفاف وحراسة الفضيلة والتحلي بمكارم الأخلاق إبان ممارسة الرياضة، خلوها من القمار والمراهنة المحرمة. فبناء على هذه الضوابط الذي يظهر أنه إذا كانت المرأة بحجابها وكانت الرياضة نسائية بين فريقين من النساء فأرجو أن لا حرج. أما الحجاب المرفق فيحتاج إلى مزيد من الضبط لتجسيده الظاهر لأجزاء كثيرة من العورة، ومن شروط الحجاب يا رعاك الله أن يكون ساتر للعورة بما لا يشف ولا يصف. السؤال الآخر يقول: العمل في الحسابات يجعلني أغير في أرقام الأرباح وأقوم بعمل فواتير مبيعات غير حقيقية للتهرب من الضرائب أو تقليلها، فما هو الجواب؟ نقول: الضرائب ليست سواء، فمنها العادلة ومنها الظالمة. فإن تلا الحديث عن الضرائب الظالمة التي تجبى بغير حق أو تنفق في غير حق ففي المعاريض مندوحة من الكذب، وإن التهرب من الضرائب الظالمة الجائرة في موضع الرخصة على أن تسلك في ذلك المسالك التي لا توقع في حرج قانوني وتؤمن معها العقوبة والفتنة، وأهل كل محلة أقدر على تطبيق هذا الضابط وأعرف به، على أن تسلك في ذلك المسالك التي لا توقع في حرج قانوني وتؤمن معها العقوبة والفتنة، يناقش هذا مع المحاسبين ومع رجال القانون والخبراء في هذا وفي ذلك. لا إله إلا الله. السؤال الذي بعد هذا: نحن في جمعية خيرية قائمة على التبرعات واشتراكات الأعضاء، نحن مضطرون لوضع المال في البنك وتقليلا للمفاسد، وضعناه في بنك أبو ظبي الإسلامي، هل يجوز التخلص من الأرباح بإنفاقه على الفقراء المعدمين في القرى الفقيرة في صعيد مصر؟ وهل يجوز إنفاق جزء من أصل أموال التبرعات الزائدة عن التزامات الجمعية في المشاركة في حفر آبار في أحد البلاد الأفريقية، أم نقتصر على المصارف المعلومة لدى المتبرعين لدينا؟ أولا، لا أعرف حرجا في عوائد هذه البنوك الإسلامية المذكورة في السؤال، يقتضي التخلص من أرباحها ويقتضي عدم تمولها. الأصل أن البنك الإسلامي الذي أعلن عن هويته الإسلامية في وثائق تأسيسه والذي اتخذ له هيئة رقابة شرعية أن أرباحه حلال، للمستثمر معه أن يتمولها حلالا طيبا، إلا إذا بلغه عن معاملة بعينها أنها تشوبها شوائب أو أنها محرمة، فهذه بعينها التي تجتنب، وإن دخل إليه شيء من أرباحها يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويبقى ما عدا هذا على أصل الحل. أما أن نهيل التراب بالكلية على كل المصارف الإسلامية وأن نسوي بينها وبين البنوك التقليدية التجارية الربوية، فهذا ظلم بين، لأنه جمع بين مختلفين، وشريعة الله لا تجمع بين مختلفين كما لا تفرق بين متماثلين. ويعني بالتالي يجوز يا رعاك الله أن يعني أن ترسل ببعض هذه الأرباح إلى من ذكرت من الفقراء المعدمين في القرى الفقيرة في صعيد مصر أو في غير صعيد مصر. أما إنفاقها في حفر آبار في أحد بلاد أفريقية أو الاقتصار على المصارف المعلومة لدى المتبرعين بحسب وثائق التأسيس التي أقيمت على أساسها هذه الجمعية الخيرية، إن كان منصوصا فيها على الإنفاق المحلي لهذه التبرعات ينبغي أن نلتزم بذلك. أما إذا كان الأمر واسعا ومطلقا فأرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا، ولعلك ترجع إلى المتبرعين وتسألهم وتستأذنهم، فهم أصحاب القرار، لأن الواقف للمال لأعمال الخير سيد قراره، ينبغي أن يستفتى فيما ينفق فيه المال ولا يجوز أن يخرج عن شرطه. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، اللهم آمين. سؤال حول حكم زراعة الشعر والحواجب بالنسبة للمرأة لخفتهما وحبا للجمال. الجواب: زراعة الشعر عند الحاجة من جنس التداوي المشروع وليست من جنس النمص المحرم. لقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث قال: يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية، التي يقصد منها، وذكر عدة صور وذكر منها، إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل زراعة الجلد وترقيعه وزراعة الشعر حال سقوطه خاصة للمرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. فأرجو أن تكون زراعة الشعر من جنس التداوي المشروع وليس من جنس النمص المحرم. سؤال بعد هذا، أنا معلمة للحساب الذهني، ما حكم تدريس أولاد ذكور بالغين عن طريق الإنترنت دون أن يروني فقط بالصوت؟ نقول لها: يا أمة الله، إن صوت المرأة ليس بعورة بشرط عدم خضوعها بالقول، فلا حرج في سماعه بقدر الحاجة للتعلم أو التعليم أو التعاملات الحياتية المشروعة. والأصل تدريس الرجال للرجال والنساء للنساء، ويرخص عند التعذر في تدريس أحد الجنسين للآخر شريطة أمن الفتنة والتقيد بالضوابط الشرعية في التعامل بين الجنسين. وقد صدر، يعني إن هذا هو نص ما صدر عن مجمع فقهاء الشريعة في قراره حول هذه القضية في مؤتمره نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام. سؤال يسأل صاحبه فيقول: هل القروض الإسلامية المقدمة من شركات جايدنس ويو اي اف مشروعة؟ أنا أريد شراء بيت لأن أسرتي كبرت وتحتاج إلى مكان متسع. نقول: يا رعاك الله، لقد صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بجواز التعامل مع شركتي جايدنس ويو اي اف عند الحاجة، ويمكنك مراجعة هذا القرار على موقع المجمع الجديد. لكن ليتحفظ على قضية القروض، هذه الشركات لا تقدم قروضا، تقدم عقودا استثمارية، المربحة، المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، المضربة، لا تقدم قروضا، لأن كل قرض اشترطت فيه زيادة فهو قرض ربوي بلا نزاع. لا يوجد في الشريعة ما يسمى بقرض استثماري. القرض لا يكون إلا حسنا، لا يستثمر فيه إلا مع الله عز وجل. عقد إرفاق غايته رفع الضيق عن الصديق، فلا يوجد ما يسمى بقرض استثماري. والشركات الإسلامية لا تقدم قروضا، إنما تقدم عقودا، تقدم عقد مربحة أو مضربة أو مشاركة منتهية بالتمليك على مختلف صيغ التمويل الإسلامية الموجودة في الشركات الإسلامية، يا رعاك الله. سؤال: هل يجوز لمالك بناية أن يؤجرها لمحل دولار تري وقد يبيعون شيئا من المحرمات ضمن جملة ما يبيعون؟ الجواب عن هذا أن المحرم بيقين في هذا الباب تأجير العقار لمن يستعمله في محرم ابتداء كتأجيره لمن يتخذه وقرا للدعارة أو لمن يتخذه خمارة أو ملهى ليلي. أما إن كان التأجير لغرض مباح في الأصل ثم تشوبه بعض المحرمات عند استخدام المستأجر له، كأن يوجهه لغير مسلم للسكنة، وغير المسلم قد يشرب فيه الخمر أو يأكل فيه الخنزير أو يعبد فيه الصليب، فهذا لا حرج فيه على المؤجر ولا أثر على حل الأجرة المستوفاة. يقول الصرخسي رحمه الله: ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذم ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك، لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب المال فلا إثم عليه. فإن أجره لمتجر يتاجر في الأصل في الطيبات لكنه قد يشتمل على بعض المحرمات اليسيرة، فهذا في محل الاشتباه، ولعله يغتفر مع عموم البلوى بذلك خارج ديار الإسلام، واعتبارا بأن الأصل هو التجارة في الطيبات وأن الحرام كان يسيرا تابعا، ولعله يجتهد في التخلص من جزء من دخله يوازي النسبة المحرمة بالاجتهاد لكي يطيب له الباقي. في سؤال موجه للهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، نرجو إفتاءنا في حكم تأجير محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام. نعم، فكان الجواب في الإجارة يعتبر القصد الأساسي من النشاط المستخدم له محل الإجارة، وهو هنا التجارة بالسلع المباحة، وعليه تكون الإجارة للمحل جائزة، وتكون المسؤولية في إضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوفر القدرة لإملاء هذه الشروط. هذا يختلف عن إيجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر أو لحم الخنزير. والله تعالى أعلى وأعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال سائل يقول: لي زوجة لم أنجب معها أولاد، وقعت بيني وبينها مشكلة، أخذت إلى بيت أهلها وهو يبعد عن بلدي 900 كيلو، فوقع لي حادث في بيت لها فانكسرت رجلي، وقالت لي اذهب إلى بلدك حتى نعالج، فأمرتها أن تذهب معي فرفضت، فذهبت إلى بلدي وكست 4 أشهر لم تقف معي، لهذا قررت أن أطلقها. سؤالي: هل أكون قد ظلمتها أو اقترفت ذنبا؟ الجواب عن هذا: يا ولدي، الصلح خير. لا ينبغي أن يكون الطلاق أول حل نلجأ إليه عند أول خصومة، بل يسبقه على سبيل المثال التحكيم والسعي للإصلاح، كما قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. واذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واعلم يا رعاك الله أن الطلاق مما تغتبط به الشياطين ويهن به بعضهم بعضا، ففي الحديث: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لكنني أيضا لا يفوتني أن أقول لهذه الزوجة: غفر الله لنا ولها، ما كان ينبغي لك أن تخذلي زوجتي، أن تخذلي زوجك وقد أصابه هذا العارض، كان ينبغي أن تقفي بجواره وأن تؤازريه في محنته، فإن بينكما من العشرة وسابق المعروف والمودة ما يقتضي هذا، وإن الزوج هو جنة المرأة أو نارها. وسيدي وسيدكم جميعا يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل صيام الصائمين، ويعدل قيام القائمين، ويعدل رباط المرابطين. فمن صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. سؤال يقول السائل: ما حكم العمل بالبنك الزراعي؟ نقول له: يا رعاك الله، العمل في البنك الزراعي كالعمل في غيره من البنوك التجارية الربوية، إذا كان العمل فيه ليس في مجال الائتمان أي الإقراض، بل فيما سواه من الخدمات المصرفية الأخرى، هذا من مواضع النظر بين أهل العلم، وهم فيه بين مانع ومرخص، والقول بالترخص هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة وبه نفتي. لقد جاء في قرار المجمع ما يلي: الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقوله: وهم سواء، ما اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. ثم أضاف المجمع فقال: وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر تقول السائلة الكريمة: ما رأي الدين في لبس الابن أو الابنة لملابس فيها صور حيوانات أو صور لأشخاص مشهورين، وهل تجوز الصلاة فيها؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: لا ينبغي ارتداء الملابس التي تشتمل على صور ذوات الأرواح، لا سيما الكبيرة منها والظاهرة، ويزداد الأمر نكارة إن كانت هذه الصور لمشاهير في عالم الفن والمجون، وهي تعكس تبعية ثقافية ينبغي تربية أولادنا وتنشئتهم على التحرر منها. ورحم الله القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. ولمجمع فقهاء الشريعة بأمرك قرار حول الصور التي تكون على الملابس، أسوقه بنصه تتميما للفائدة. نعم، يقول قرار المجمع: الصور التي تكون على الملابس فيها تفصيل، فمنها ما لا يظهر فيه الامتهان كصور الفساق من الفنانين أو غيرهم، فإنها ما وضعت إلا للمحبة والإكرام، والمنع من ذلك ظاهر. وبعضها يظهر فيه الامتهان كالصور التي تكون على حفاظات الأطفال، والترخص في ذلك ظاهر. وبعضها مشتبه بينهما، ومنها الصور الصغيرة التي لا تكاد تتبين منها ملامح بشرية، أو ما كان على هيئة كاريكاتورية لا وجود لهذه الهيئة في عالم الواقع، فهي في محل الاجتهاد والورع اجتنابها. أعانك الله يا بنيتي على تربيتهم، ووفقهم إلى برك، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم آمين. سؤال: ما حكم تسجيل أبنائنا المسلمين في المدارس الخاصة الكاثوليكية؟ أصبحت هذه الظاهرة منتشرة كثيرا، والسير وضع ياء ثم ياء ثم ياء ثم ياء للدلالة على الكثرة. أصبحت منتشرة كثيرا للبنات والأولاد بحجة أو بدعوة أنهم أكثر صرامة وتفوقا. فوجئت وأنا أتكلم مع بعض الأمهات أنهن يفضلن هذه المدارس عن الإسلامية، فجزاكم الله خيرا. ما نصيحتكم للمسلمين فيما يخص بهذا الموضوع؟ وما نصيحتكم للمدرسات والمدرسين ليتعاملوا مع عقلية المراهق المسلم الأمريكي حتى لا ننفر أولادنا؟ الجواب عن هذا أن هذه المدارس الكاثوليكية لا يخفى على المتابع أنها أداة استعمار خفي، وأنها سبيل فساد ظاهر، كما لا يخفى أنها أسلوب من أساليب الغزو الفكري المعاصر، حيث تعمل على تغيير القيم والمفاهيم لدى منتسبيها، فتجعل من يتخرج فيها ذنبا لهم، لا يرى إلا بعيونهم ولا يفكر إلا بعقولهم. إحدى أساتذة اللغويات في جامعة جورج تاون تقول: قد آمن المستعمرون الإنجليز والفرنسيون أن المعركة مع المسلمين يجب أن تبدأ من الفصل الدراسي من المدرسة، بتدمير العقل الديني، كما تكون بنشر المدارس الأجنبية المنافسة في كل البلاد العربية، ومحاربة اللغة العربية، وبالإنفاق ببلخ على تعليم اللغات الأجنبية وربطها بالتقدم والتكنولوجيا والعلوم العصرية وفرص الثراء والمرتبات الأكبر. فلا ينبغي لأحد أن يلحق أحدا من أولاده بهذه المدارس، لأنه لا يؤمن أن يلبسوا عليهم في دينهم وعقيدتهم ويؤثروا على أخلاقهم. ولا يصح حينئذ التعلل بتميز الأداء والنظام في هذه المدارس، فإن سلامة الدين لا يعدلها شيء. لكن إذا عم الفساد واستفحل في البدائل الأخرى، وكانت هذه المدارس حقا أقل الشرين، كانت حقا وليس ادعاء ولا مبالغة أقل الشرين، فقد يكون في الأمر رخصة إذا اتخذت الاحتياطات الكافية للوقاية من دسائسها التي تسري في برامجها مسر الماء في الأغصان. ونسأل الله العافية وحسن الخاتمة. سائلة تقول إن أخا لها فقد وظيفته منذ عام تقريبا، يبحث عن عمل ولا يجد، مسؤول عن أسرته وأولاده، ضاق به الحال، لا يجد الكفاية، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مال زوجي؟ ملحوظة، أخي يمتلك سيارة تساعده على قضاء مشاويره وليس من باب الرفاهية، هل وجود السيارة تجعله لا يستحق إعطائه من الزكاة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، أعطه بالترتيب مع زوجك، أعطه بالترتيب مع زوجك ما يسد حاجته ويحقق كفايته، وهو أولى من تصدقت عليه، لأن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة رحم لحديث، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، والسيارة التي لا بد منها في الوفاء بضروراته وحاجاته لا تخرجه عن حد الفقر واستحقاق الزكاة. سؤال: هل وجود الكلب في المنزل ولمسه للهدوم ينقض الوضوء أو يحرم الصلاة؟ حكم وجود الكلب في البيت؟ وابني محتاج كلب بأمر من الطبيب، هل وجود الكلب لهذا السبب في البيت حرام؟ ابتداء أحبائي، من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم القيراطان. الأصل عدم اقتناء الكلاب في البيوت، اقتناء الكلاب في البيوت للمتعة والترفيه والتسلية والفن ليس ثقافة إسلامية، هذه تبعية ثقافية لا علاقة لها بمواريثنا الدينية ولا بمواريثنا الحضارية. نعم نحن نعنى بالكلاب الضالة، لهم ملاجئ نطعمهم نسقيهم نأويهم في أماكن خاصة بهم، أما أن نقتنيهم في بيوتنا هذا ليس من مواريثنا الشرعية، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. احذروا، إن كثرة الإمساس تضعف الإحساس، ربما تفقده وتميته بالكلية. اقتناء الكلاب في البيوت ليس حضارة إسلامية، ليس ثقافة إسلامية، ليس موروثا من مواريث ديننا، فانتبهوا بارك الله فيكم. المستثنى كلب الصيد إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشي اللي اتخذ للحراسة وللزراعة، ومن ابتلي بشيء من هذا يعمل مكان خارج البيت في الباك يارد، ويهتم بتظليل مكان له، يهتم بإطعامه بسقايته، لكن يحرص على أن يكون موجود خارج البيت ما استطاع. هل يقاس على هذا المصالح الأخرى؟ الأمر محتمل، فقد يدرب الكلب لقيادة أعمى، وقد يدرب الكلب لقضاء بعض المصالح النافع عندما يتعين الكلب سبيلا مناسبا لتحصيلها وتحقيقها، قد يكون الأمر في ذلك واسعا قياسا على اتخاذ الكلب للصيد وللحراسة ونحوه. ينبغي لمن ابتلي بكلب أن يجتهد في اجتناب لعابه. هو الكلب شعره وعرقه طاهر لكن لعابه نجس، هذا أمثل وأوسط ما قيل في طهارة القلب، في طهارة الكلب ونجاسته. من أهل العلم من يقول الكلب كله نجس حتى شعره وعرقه، ومن أهل العلم من يقول الكلب كله طاهر حتى لعابه وريقه، ومنهم من يقول لا، لعاب الكلب نجس، ريقه ولعابه نجس، لكن عرقه وشعره طاهر. فهذا أوسط ما قيل وأرجحها اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنا أرجو لمن ابتلي بكلب عنده لصيد أو لحراسة أو نحوه أن يجتنب لعابه وريقه، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد. لو كان مبلغ التأمين الناقص على السيارة نفس قيمة التأمين الشامل ما حكمه؟ إلا الأصل في التأمين التجاري المنع، عقده فاسد، عقده محرم لما يشوبه من الغرر الفاحش. يستثنى من هذا ما ألزمت به القوانين اللايبيليتي، أو ما اشتدت الحاجة إليه، أو ما كان تابعا لعقد آخر. أحيانا السيارات الجديدة يشترط لتملك سيارة جديدة بالتقسيط أن يكون فيه تأمين شامل ليضمن بائع السيارة مستحقاته المالية التي في ذمتك. أحيانا تكون السيارة أيضا لأنها جديدة وقطع غيارها غالية جدا، وفي بلد فيه زحام والحوادث فيه متوقعة بكثرة، أن تكون الحاجة للتأمين الشامل لهذه السيارة حاجة ظاهرة بينة. حيثما اشتدت الحاجة أو ألزمت القوانين، أحيانا نقول لا تشتري سيارة جديدة أصلا إلا ومعك تأمين شامل، حيثما ألزمت القوانين أو حيثما اشتدت الحاجة أو حيثما كان التأمين تابعا لعقد آخر، فالأصل في التأمين أنه يكون رخصة في هذه الحالة، وما وراء ذلك على أصل المنع. سؤال: ذكرتم عن شراء البيت عن طريق الشراكة مع البنك إسلام، هذه الشراكة صورية فقط ليست حقيقية، والدليل أنهم لا يتحملون أي تصليح أو ضرر أصاب البيت، بل لو تخلى الرجل عن الشراكة لا يسترجعون أمواله، فما حكم؟ يعجبني حرصك وتحريك، بارك الله فيك، لكني أقول لك يا رعاك الله، إنما يشوب عقود شركات التمويل الإسلامية من نواقص لا يرقى إلى مستوى تحريم عقدها أو بطلانه، لأن هؤلاء يجيبون فيقولون إن عدم تحملنا للتصليح أو الضرر نعوضه في إيجار البيت، وهو يشتري البيت مشاركة معك، أنت تدفع جزء ويدفع الجزء الباقي، ثم يؤجر لك جزء، وللأسف يحملك مصاريف التأمين والضرائب والصيانة. عندما قلنا لهم كان ينبغي لكم بمقتضى المشاركة أن تتشاركوا أيضا في تحمل هذه الأعباء وتلك المصروفات، يعني فقالوا إن هذا فيه حرج ومشقة علينا، ونحن نعوض هذا في عقد في القيمة الإيجارية التي نفرضها. يعني إذا كانت في السوق القيمة الإيجارية لجزئنا تساوي $1,000، احنا نعملها 800 فقط، فهذا الفرق نجعله تعويضا مقابل عدم مشاركتنا في الضرائب والتأمينات والإصلاحات، لأنه ليس لدينا الآليات التي تمكننا من متابعة ذلك. فهذا عذرهم، قد يقبل وقد لا يقبل، وإن لم يقبل يكون من نواقص العقد وليس من نواقضه بالضبط، نقص وليس نقضا لأصل المشروعية. نعم فيه مشكلة، ومن أجل هذا قلنا يجوز التعامل مع هذه العقود عند الحاجة. لكني أسألك يا رعاك الله، الذين يتحفظون على التمويل الإسلامي لوجود شبهة أو نقيصة، ما هو البديل عندهم؟ التمويل الربوي القح، الصريح الذي يعلن حربه مع الله ورسوله جهارا علانية. أضرب لك مثال، واحد يقول اللحمة الحلال الموجودة في السوق فيها شبهة، ثم يهرب منها إلى لحم الخنزير، يقدم لك بديلا لحم الخنزير، أو يقدم لك بديلا الميتة التي استيقنا أنها ميتة. إذا كنا أمام حرام مستيقن وأمام شبهة، فأيهما أقل ضررا، أن تركب متن الشبهة أم تركب متن الحرام القطعي؟ لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. نحن نجتهد مع هذه الشركات من أجل استكمال نواقصها، من أجل تدارك عيوبها. أما أن تهيل التراب على التجربة الإسلامية بالكلية، وأن تقفز إلى الشركات أو البنوك التقليدية الربوية، فليس هذا من العدل في شيء، وليس هذا من الإنصاف في شيء. حكم شراء كارت EBD الفود بمال أقل. الحكومة تعطيه الكارت بمية وأنا أشتري منه كاش $75. على كل حال هذا الكارت لا يمثل مال، يمثل مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تشترى بهذا المال. إذا لم يكن هناك حرج قانوني في هذا أرجو أن لا حرج. أنت لا تبيع مالا بمال. الكارت هذا لا يساوي $100، لم يساوي أطعمة قيمتها $100. فأن تشتري الأطعمة التي قيمتها $100 ب$75 أرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لأنك تشتري طعاما بمال، لا تشتري مالا بمال، ليس كالصرف. لو كان كالصرف فإن هذا لا يحل، لأنك إن صرفت عملة بجنسها لا بد من التماثل والتقابض، وإن صرفت عملة بغير جنسها فلا بد من التقابض، ولا حرج في التماثل. الأموال التي تعطى للأطفال من الدولة هل يجب ادخارها لهم أم يجوز أخذها؟ إن كنت في سعة من أمرك وسع الله عليك فحفظتها لهم فهذا أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. لكن على كل حال لا بأس أن تستنفقها في الإنفاق عليهم، لأن الأصل في الصغير أن ينفق عليه من ماله، فإن لم يكن له مال فينفق عليه أبواه. من ناحية أخرى أنت ومالك لأبيك، واللام هنا للإباحة وليست للتمليك. الأصل أن مال الولد للولد، ينفقه في حياته كيف يشاء ويورث عنه بعد مماته، لكن الأب مسلط عليه في حياته فيستطيع أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته بغير إذن ولده وبغير علمه. أكرمني الله وإياك. يبقى إن استطعت أن تحفظه له تحصينا وتأمينا لمستقبله فقد أحسنت، ثم أحسنت ثم أحسنت. لكن لا حرج في أن تستنفقه للإنفاق عليه، ولا حرج أن تأخذ منه بقدر حاجتك، فأنت ومالك لأبيك. بارك الله فيك. سيدة تقول أبي وأمي مطلقان منذ أن كان عمري 3 سنوات، فهو لا يكلمني ولا يسأل عني. أنا الآن عمري 24 سنة وتزوجت واتصلت به، يرفض مكالمتي. أنا خائفة من عقاب الله، ليس لدي ذنب، أنا ضحية طلاق، هل الله يدخلني النار؟ أبدأ فأقول يا بنيتي إن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فهو القائل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا لا يعاذبك، لا يعاقبك في أمر أو على أمر ليست لك فيه يد ولست مسؤولة عنه. لكن ما هو المطلوب منك يا بنيتي؟ أن تستديمي محاولاتك في الصلاة، إذا فشلت المكالمات، إرسال الرسائل الهاتفية عبر الواتس أب وعبر التكست مسجز ونحوها، تستطيع أن ترسلي إليه: يا بنيتي، من لطيف العبارات والتحيات والمؤانسات والمسامرات ما أرجو أن يشرح الله به صدره وأن يفتح الله به مغاريق قلبه. إن استطعت وكان لديك فضل من مال أرسلت إليه بعض الهدايا في مناسبات مختلفة، هذا هو ما تقدرين عليه يا بنيتي. التكليف مناطه القدرة. واذكري، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. اذكري أيضا هذا الحديث: لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرمال الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. ما حكم من أعطى فتوى بحلال وضع نوع من طلاء الأظافر يقولون عليه حلال؟ من أعطي فتوى يمكن، لأنه لا يمنع وصول الماء وإناء الأظافر. على كل حال، لم يثبت لدينا إلى الآن وجود هذا الطلاء الذي لا يمنع وصول الماء إلى الأظافر. وقد سألنا أساتذة الجامعات متخصصين في أرقى الجامعات هنا، قالوا إلى الآن لم يحدث هذا، لكن إن حدث في المستقبل الحمد لله على توسعته. الأظافر جزء مما يغسل في الوضوء تبعا لفريضة غسل اليد، ووجود طلاء أظافر مانع يمنع من وصول الماء إلى جزء من أعضاء الوضوء فيبطل الوضوء ويفسده. حتى هذه اللحظة لم يثبت هذا الذي تتحدثين عنه، فاحتاطي لطهارتك واحتاطي لدينك. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. لا تجازفي بطهارتك من أجل فتوى لم تثبت بعد. اثبتي، ابقي على محافظتك على صحة وضوءك، أزيلي طلاء الأظافر قبل الوضوء، أو استعيدي عنه بالحناء. هو الحناء لون وليس مادة حائلة تحول دون الماء دون وصول الماء إلى الوضوء. وأرجو أن يكون في الحلال كفاية وغنية. بارك الله فيك. حكم تناول دواء في كحول طبي. الجواب عن هذا يا بنيتي، إذا كانت نسبة الكحول المضافة إلى الدواء لم تؤثر في هذا الدواء من حيث إسكار متناوله ولو أكثر منه، طب هذا الدواء في إناء، في قنينة، في زجاجة، لو شربها المريض كلها أو أضعافها إذا أمكنه ذلك لا يسكر، فهذه النسبة القليلة المضافة لا تحرم هذا الدواء. أما إذا كان إذا أكثر من هذا الدواء فإنه يسكره، فإن قليله وكثيره حرام، لا يترخص فيه إلا إذا تعين سبيلا للتداوي ولم يوجد غيره. إذا تعين سبيلا لدفع آلام مبرحة أو التعافي من علة مزمنة ولم يوجد له بديل بشهادة الثقات الأطباء، فأرجو أن تستدعى قواعد الاضطرار في هذه الحالة إلا ما اضطررتم إليه. أما خارج هذه الدائرة ينظر إلى هذه القاعدة: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإن كان الاستكثار من هذا الدواء يؤدي إلى السكر فإن القليل منه والكثير حرام. أما إذا كان الاستكثار منه لا يسكر فلا حرج، لأن هذه النسبة القليلة مستهلكة، والاستهلاك مما يتغير به حكم الشيء كالاستحالة، أي انقلاب العين إلى عين أخرى. طيب أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.